ضيفنا الكريم سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
حياكم الله، عظم الله وجودكم سماحة الشيخ. بارك الله فيك. سماحة الشيخ، لنبدأ مع دور الإمام الهادي سلام الله تعالى عليه، دوره في الإمامة، وكيف استطاع الإمام الهادي أن يؤدي دوره كإمام وكقائد للأمة الإسلامية بالرغم من كل تلك المضايقات ومن الرقابة الظالمة من قبل الحاكم العباسي آنذاك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. طبعا للإجابة عن هذا الموضوع لابد أن أشير بإشارة سريعة جدا أن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم نقسم أدوارهم إلى مجموعات من الأدوار. فالإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والإمام الحسن والإمام الحسين عليه السلام مثلوا دور الإمامة الدينية والسياسية، وكانت مواجهة عنيفة لتحقيق وإثبات هذا الأمر، ولكن هذا الأمر انتهى بشهادة الإمام الحسين. ثم بعد ذلك تخلى الأئمة عليهم السلام عن دور الإمامة السياسية باعتبار أنه مقدمات الإمكانية للنجاح بهذا الأمر قد ذهب، فقاموا بدور الإمامة الفكرية والسياسية ومرجعية الإمامة الفكرية، فقام بها الإمام زين العابدين عليه السلام، ثم الإمام الباقر والإمام الصادق. وكانت هذه الفترة فترة ازدهار إسلامية عظيمة جدا وتقديم مرحلة عظيمة للمسلمين. ثم جاءت مرحلة الإمامة المضطهدة التي شكلت مرحلة من مراحل الاضطهاد، الاضطهاد الجسدي والاضطهاد المعنوي، والتي مثلها الإمام الكاظم عليه السلام والإمام الرضا والإمام الجواد. ثم جاءت المرحلة الثالثة والمرحلة التي قادها الإمام الهادي والإمام العسكري، وهي مرحلة الإمامة الواصلة، لأنه وهنا ندخل في الجواب أن السلطة العباسية كانت تشعر أن الخطر الأساسي على زعامتهم وعلى دولتهم ينبع من شرعية إمامة أهل البيت سلام الله عليهم، ولذلك نقلوهم من بغداد إلى سامراء، حيث كانت هناك سامراء المركز الثقل العسكري الكبير للدولة العباسية. وكان الهدف من هذا الانتقال والحصر لكي تطويق إمامة أهل البيت وإلغائها من ذهنية الناس، بحيث أنهم استفادوا من هذا الحصار أن يشعر أتباع أهل البيت أن الإمامة لا دور لها، ولكن الأئمة حافظوا على هذا الدور الكبير، وكان الهدف أن يوصلوا الإمامة إلى مسارها الأخير، وهي إمامة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. ولذلك تجلت بأن في حياة الإمام العسكري استفادوا أنه لا يوجد ولد وريث للإمام العسكري ظاهر، واستطاعوا أن يبثوا بين الناس بطلان نظرية الإمامة الاثنى عشرية، وأن هذا الإمام الحادي عشر لا وريث له. ولذلك كان دور الإمام الهادي والإمام العسكري عليهم السلام أن يوصلوا مفهوم الإمامة ويثبتوا عنوان الإمامة لكي تصل إلى الإمام الثاني عشر، وهو خاتمة المشروع الإلهي، لأنه هو الذي يملأ الدنيا قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. ولذلك كان الإمام الهادي عليه السلام يمثل دور الوقوف في وجه السلطة العباسية لإسقاط نظرية الإمامة وإخلاء الساحة من الحجة ومن الإمام الذي يدير ويكون مرجع للأمة في كل مشاكلها الدينية، لأن السلطة العباسية فقدت مرجعيتها الدينية وتمثلت فقط في السلطان الحاكم. ولذلك كان دور الإمام الهادي عليه السلام هو الحفاظ على هذه النظرية الأساسية لثبات شخصية نظرية الإمامة وإيصالها إلى مسارها الصحيح.
نعم.
وبفضل الإمام الهادي والعسكري بقيت نظرية الإمامة قائمة إلى يومنا هذا، تتعاظم وتتشامخ لأنها ترتكز على قواعد إلهية وقواعد فكرية عظيمة.
نعم، طبعا سمحة الشيخ أديب، تفضلتم بأن هناك الإمامة الدينية والسياسية، وهناك الإمامة المضطهدة، والإمامة الأخيرة ما عنوانها؟
الإمامة الواصلة.
الواصلة يعني التمهيد
لدولة الإمامة القادمة.
صحيح،
التمهيد
جيد.
للإمامة القادمة.
أحسنتم أحسنتم.
نعم.
سمحة الشيخ، طبعا هناك رأي أعمق من تحديد يعني دور الإمام سلام الله عليه عليهم أجمعين بأن تكون لهم الإمامة في مجالات خاصة، الإمامة السياسية، الإمامة يعني الدينية وما إلى ذلك. يعني الفكرة الأعمق تقول بأنه هؤلاء هم أساسا يشكلون وسائط لفيض الإله، يعني لولاهم لساخت الأرض بأهلها. تعليق بسيط على هذا الكلام لو تفضلت.
من حيث المبدأ الإمامة السياسية والدينية والدنيوية هي لإمامة أهل البيت.
نعم.
وعندما نذكر بأنهم الأئمة لم يتصدوا بعد ذلك للإمامة السياسية بمعنى الإمامة الإدارية، يعني موقع السلطة.
صحيح.
لأنه لا يوجد مقومات لقيامهم بهذا الأمر، لأن التجربة مع الإمام الحسين انتهت إلى ما انتهت إليه. وأئمة أهل البيت كي لا يعيدوا تجربة كربلاء بأنهم يقدموا أنفسهم شهداء دون أن يكون هناك مردود، الإمام الحسين عليه السلام أسقط الإمامة السياسية لدولة الغاصبة وأثبت أن إمامتهم باطلة ولذلك سقطت.
نعم.
لكن بالمفهوم العلمي أن يعني الإمامة هي الرئاسة، يعني رئاسة الدولة.
جي.
الإدارة للدولة لم تكن بيد أئمة أهل البيت صلام الله عليه.
جي.
ولذلك أرادوا أن يثبتوا الإمامة بمعناها الأكبر، وهي المرجعية العقائدية والدينية والتشريعية والشرعية.
نعم.
ولذلك كانت السلطة الأموية والعباسية ومن عقب باسم الخلافة الإسلامية هي سلطة فارغة من محتواها الديني، كانت مجرد سلطان. ولذلك عبر بالأحاديث النبوية أنه الخلافة بعد ذلك سلطان.
صحيح، جزاك الله خير سمحت الشيخ. لو سمحت نتوقف عند فاصل.
هم لم يتنازلوا عن الإمامة السياسية كحق لهم، إنما تنازلوا عن إدارة الدولة.
صحيح.
لأنه إدارة الدولة لم تكن بيدهم.
نعم، سمحت الشيخ، إثر تلك الضغوط والرقابة الشديدة التي فرضها النظام الحاكم يوم ذاك على الإمام سلام الله تعالى عليه، هناك نظام أبدعه الإمام سلام الله تعالى عليه، ولربما كان هذا النظام، أي قصدي يعني نظام الوكلاء، كان حتى قبل فترة من الإمام الهادي عليه السلام. تعريفكم ونظرتكم بالنسبة لنظام الوكلاء الذي اتخذه الإمام الهادي عليه السلام في عصره من أجل مواجهة تلك الرقابة التي فرضها البلاط العباسي على الإمام؟
مسألة رقابة، الإمام كان محتجز، يعني كان في إقامة جبرية.
نعم.
لم يكن في سجن بالمتعارف في السجن، إنما كان في بيته محاطا بالحراس، ممنوع.
صحيح.
الانتقال وممنوع التواصل، ولذلك أوجد الإمام آلية أسهل، وهي أنه يطمئن السلطة العباسية بأنه هو لا يتواصل مع أحد، وأوجد قنوات سرية. هذه القنوات السرية كانت تتمثل باختيار نخبة من الناس الخبراء، وكان هذا الشخص الخبير الذي هو يتواصل مع الإمام، لأنه لا ينعدم بشكل مخفي عن السلطة أن يتواصل مع الإمام. كان هذا الشخص له موقعية كبيرة، وهو يشكل خلايا بالاتصال من الخارج. ولذلك كانت مهمة الوكلاء هو اختيار النوع، كي لا يتدخل شخص ويدعي بأنه أو يتكلم باسم الإمام دون أن يكون له صفة شرعية بذلك. ولذلك الإمام أوجد المساحة الواسعة من الوكلاء، لكنهم من النخبة النوعية، وكان يختصر العدد لكي لا يتوسع العدد حتى لا تستطيع السلطة العباسية أن تلقي القبض على هؤلاء النخبة. وكان أيضا الشيء الذي ينجح هذه الوكالة أن الوكلاء لم يتدخلوا في سياسة الدولة ومواجهة الدولة، بل كانوا يتدخلوا في تصويب العقائد وتصويب الانحرافات وبث المعارف العلمية وبث معنى التفسير. ولذلك نجد أن معظم إرث أئمة أهل البيت أو معظم سيرة أئمة أهل البيت من الإمام زين العابدين حتى الإمام العسكري صلّى الله عليه لم يكن لهم وجود في ساحة الصراع على السلطة، إنما كانوا دائما في قيادة وريادة المجتمع الإسلامي من حيث العلم وتأسيس العلم. والإمام الصادق هو مؤسس العلوم الدينية ومؤسس العلوم الطبيعية التي استفاد منها العالم. ولذلك كان الإمام يشكل مدرسة لها روادها الذين ينقلون عنه العلم ويحلون مشاكل الناس المرتبطة بالشريعة الإسلامية.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء سمحت الشيخ أديب حيدر. في الواقع نريد أن نختم هذا الحوار الطيب معكم بذكر حديث عن من أحاديث الإمام الهادي عليه السلام، ونرى أيضا تعليقهم على هذا الحديث المبارك للإمام الهادي في دقيقتين لو سمحتم. يعني يقول الإمام، وهذا الحديث جاء في مسند الإمام الهادي عليه السلام: المصيبة للصابر واحدة وللجازع اثنان. باعتبار أن المصائب في الحياة كثيرة، فاخترت هذا الحديث لكي استمع إلى تعليقكم على هذا الحديث من الإمام الهادي عليه السلام: المصيبة للصابر واحدة وللجازع اثنان. نعم سمعت الشيخ.
يعني مولانا الصبر صبران، صبر عما تحب وصبر عما تكره. ولذلك قاعدة الصبر هي قاعدة النجاح، ولولا هذا الصبر الذي تمتلكه الأمة اليوم ما استطعنا أن نواجه هذا الحصار وهذا العدوان الأمريكي على الأمة الإسلامية وعلى محور المقاومة. لأننا نحن عندما نجزع ونفقد قدرة الصبر نستسلم للعدو. ولذلك الصبر هو صفة أساسية لتكوين شخصية الأمة وشخصية الإسلامية، وهذه الشخصية التي تمتلك القوة والإرادة كما تمثلت بالإمام الراحل الإمام الخميني الذي كان جبل من الصبر والقوة والجلادة في مواجهة الضغوطات. ولذلك الذي يصبر وينال النجاح في النهاية، الصبر مفتاح الفرج. أما الجازع الذي يسقط بالامتحان فهو يسقط في جزائه عند الله، لأنه يدخل في مرحلة اليأس من روح الله وقد يؤدي به إلى الانتحار أو غير ذلك، فهي الخسارة محتمة له في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك الإمام يوصينا بأن قاعدة النصر والظفر لابد أن تكون بالصبر، الصبر على العلم، الصبر على المواجهة، الصبر على الحياة، الصبر على تلقي المعارف. كل ذلك يعتمد على هذه القاعدة الأساسية.
أحسنتم.
لأن لا يأتي شيء بالسهولة، بل لابد من المواجهة بقوة وبحذر.
جزيتم خيرا وجعلنا الله وإياكم من الصابرين على بلاء الدنيا. بارك الله فيكم سمعت الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، كنت معنا.
أهلا وسهلا، شكرا
أياكم.
لكم.